يؤمنون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول الله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين آتيناهم أعطيناهم الكتاب يفرحون يسرون بما أنزل إليك. من المراد في الذين آتيناهم الكتاب؟ قيل هم من أسلم من اليهود والنصارى. عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم الذين أسلموا من يهود المدينة، ومن أسلم من نصارى نجران واليمن وغيرهما. إذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات القرآن سروا بذلك سرورا عظيما، لأنها تطابق وتوافق ما عندهم في كتبهم في التوراة والإنجيل، فيزدادون إيمانا على إيمانهم. القول الآخر في قوله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، المراد بهم المؤمنون المسلمون. فالكفار ينكرون ما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون إذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات التشريع سروا بذلك وفرحوا. وقد قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى إنه رؤي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال والله إني أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالته أخبرني عن ذلك ربي، فلا مجال للشك في هذا الخبر أبدا. وابني ماذا صنع؟ ما أدري ماذا صنعت أمه. وقال الله جل وعلا عمن آمن من أهل الكتاب قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب المتحزبة المتعاونة على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ينكرون بعضه وإن كان كله حق وصدق، فهم يؤمنون ببعضه ما ورد من قصص الأنبياء. كفار اليهود والنصارى يؤمنون بذلك يصدقون، ومشركو قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولكن الجميع يكفرون بتوحيد الألوهية. ويكفرون بما لا يوافق هواهم من التشريع والأحكام. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. المراد بالأحزاب الأمم المتحزبة المتفقة المجتمعة على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد لهؤلاء الذين ينكرون بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله. أنا مأمور من قبل ربي جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. عبادة الله وحده بدون عبادة الله بدون الكفر بما يعبد من دون الله لا تكفي، لا بد أن يعبد الله وأن يكفر بالطاغوت. لا بد أن تكون العبادة لله وحده، فإن كانت العبادة له ولغيره ما نفعت. والشرك محبط للعمل كله، حتى وإن عمل العبد أعمالا لوجه الله جل وعلا لكنه عمل بعدها أعمالا لغير الله، عبد مع الله غيره، حبط عمله الأول كله، كما قال الله جل وعلا فإن أشركت ليحبطن عملك. قل إنما أمرت من قبل ربي جل وعلا أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو. دعوتي إلى عبادة الله وحده. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. أدعو إلى عبادته جل وعلا وحده لا شريك له. وإليه مآب، أي إليه مرجعي. إيمان بالبعث بعد الموت، وأن الخلائق ترجع إلى الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. جل وعلا إليه أدعو وإليه مآب، يعني مآب رجوعي إليه جل وعلا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكما أنزلنا على الأنبياء قبلك كتبا بلغتهم ولسانهم، أنزلنا إليك القرآن حاكما بلسان عربي مبين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والقرآن العظيم أفضل الكتب المنزلة، واللغة العربية أفضل اللغات وهي لسان أهل الجنة. وكذلك مثلما أنزلنا كتبا سابقة على الأنبياء بلغتهم، أنزلنا إليك هذا القرآن حكما يرجع إليه عربيا بينا واضحا بلغة عربية فصحى. حكما يتحاكم إليه، ومن تحاكم إلى غير القرآن والسنة فقد كفر بالله جل وعلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأثنى الله جل وعلا على كتابه العزيز لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأثنى جل وعلا عليه بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين جل وعلا أن هذا القرآن اشتمل على مصالح الدنيا والآخرة، اشتمل على سعادة الدنيا والآخرة من أخذ به، وكل شيء مبين فيه إما إجمالا وإما تفصيلا. يقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفضله على سائر الكتب السابقة بأن حذره من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف، ولم يكن حفظه إلى سواه جل وعلا، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو شريعة الله الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محفوظ من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف بحفظ الله جل وعلا له. وكذلك أنزلناه، وفيه دلالة على علو الله جل وعلا وأن القرآن منزل من عنده، والنزول يكون من أعلى لأسفل، فهو جل وعلا مستو على عرشه فاعل من خلقه، والعرش هو سقف المخلوقات. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت أهواءهم، هذا تحذير من الله جل وعلا وتخويف لعلماء الشريعة، علماء الكتاب والسنة، من الركون والميل إلى الظالمين وممالأتهم والانخراط معهم في ظلمهم، وتحذير لهم من التأويل والتحريف وتفسير آيات الله على غير مراده جل وعلا. ولئن اتبعت أهواءهم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله جل وعلا من أن يميل ويركن إلى الظالمين، وإنما هذا تحذير لعلماء الأمة. تحذير لعلماء الأمة من الركون والميل إلى الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء الظالمين والمشركين ودعاة الضلال، بعدما جاءك من العلم، بعدما عرفت وتبين لك الأمر، ما لك من الله من ولي، لا أحد يستطيع أن يتولى أمرك دون الله، فلا ينفعك أحد ولا يعزك إذا أذلك الله، ولا واق يقيك من العذاب، من عذاب الله. وإن أعطوك ورفعوا شأنك قليلا فلا بد أن تنفضح إذا ملت إليهم. ولئن اتبعت أهواءهم، كثيرا ما يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والمراد أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام عصمه الله جل وعلا من الميل إلى الظالمين أو الكفار. ومع أنه معصوم فلا يميل، فيقوى قلبه عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا ونهيه. قيل في سبب نزولها أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبد معنا آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام الميل إليهم قليلا ليتبعوه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يميل إلى الظالمين بعصمة الله جل وعلا له. ولئن اتبعت أهواءهم ما يريدونه بعدما جاءك من العلم، بعدما عرفت أنك على الحق وتبين لك الأمر، ما لك من الله من ولي ولا واق. ليس لك ولي يلي أمورك ولا واق يقيك عذاب الله جل وعلا إذا حل بالمخالف. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. حينما استغرب الكفار أن يرسل رجل بشري من عند الله جل وعلا، وقالوا: هل لا أرسل ملائكة، أو هل لا أرسل معه ملائكة يصدقونه؟ وقال بعضهم لبعض: لو كان حقا رسول من عند الله ما ركن إلى ملذات الدنيا أبدا. ما تزوج ولا مال إلى النساء، لزهد في كل ما في الدنيا. فالرجل يتزوج ويميل إلى الملذات، هذا ليس رسول من عند الله كما يزعم. فرد الله جل وعلا عليهم قائلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. واليهود والنصارى يعترفون ببعض الأنبياء السابقين، وكان سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام له 300 زوجة حرة، وسبعمائة أمة كما رؤيا. وكان لداود والد سليمان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام مئة امرأة زوجة. فلا استغراب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له زوجة أو زوجات وله أولاد. قال الله جل وعلا له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر، فهو مع بني آدم في البشرية عليه الصلاة والسلام، يأكل ويشرب ويجوع ويشبع ويتألم ويسر ويفرح عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم، الميزة هي يوحى إلي الوحي، الرسالة من عند الله جل وعلا، النبوة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم لهؤلاء الرسل أزواج وذرية أولاد. فلا استغراب بأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام له زوجات، فهو رسول من عند الله وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحينما هم بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في ترك بعض ملذات الدنيا وعزموا على التقشف وعلى اجتناب المباحات زهدا في الدنيا وتبتلا في العبادة، وقد جاء بعضهم إلى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عمله في السر، فكأنهم رضي الله عنهم من شدة اجتهادهم في العبادة استقلوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته في السر. وقال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أصلي الليل فلا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وخطب الناس قائلا: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحناء. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم زوجات، وتزوج كما يتزوج غيره صلى الله عليه وسلم، وكانت معه خديجة وحدها رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها وهو ابن 25 سنة وهي لها 40 سنة، ولم يتزوج غيرها في حال حياتها حتى توفاها الله. فتزوج عليه الصلاة والسلام، وكل زوجاته طيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها، فهي الوحيدة التي تزوجها بكرا. ودخل على امرأة فلما رأى ذئبها بها بياضا من نوع البرص، أعطيه امرأة فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت بما أعرف الحق بأهلتي. وجاءه بشأن يعرضن أنفسهن عليه صلى الله عليه وسلم، فقبل من قبل منهن تزوج من لم يقبلها دعوة أحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل بين النساء لما اجتمع عنده النساء، وقسم بين الستة نسوة عليه الصلاة والسلام وتزوج أكثر، لكن الذي اجتمع عنده تسع. ثم عند سيدة رضي الله عنها تنزلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها لما رأت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، أرادت أن تتقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حيثون امرأة كبيرة، فتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل بين النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالقسم على الظاهرة يقسم عليه الصلاة والسلام، أن يعدل بميل القلب وفي الجماع لا يستطيع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والرجل يجب عليه القسمة العادلة بين نسائه فيما يملكه بالأمر الظاهر، وأما ما لا يملكه فهو غير ملام في ذلك. وورد من حديث من كان له أكثر من زوجة ومال مع واحدة منهما أو منهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. وجاء في الحديث أن المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالعدل واجب على الرجل فيما يستطيعه القسمة الظاهرة وهو غير ملام فيما لا يستطيعه. والذي يستطيعه كالقسمة في اليوم والليلة المبيت والإقامة والنفقة وما شابه ذلك. والأمر الذي لا يستطيعه وهو معذور فيه المحبة القلبية أو الميل بالشهوة إلى هذه دون هذا، هذا غير ملام فيه ولا يلزمه العدل فيه. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له ذرية ورزقه سبعة من الأولاد، أربع بنات وثلاثة أبناء، وكلهم كل الأولاد من خديجة رضي الله عنها سوى إبراهيم فمن مارية القبطية من أمة مارية لم تكن في عداد الزوجات وإنما هي أمة له عليه الصلاة والسلام، أهداها إليه المقلقس ملك مصر فأنجبت له إبراهيم. وأما السبعة الستة فهم كلهم من خديجة رضي الله عنها وهي التي بقيت معه وحيدة حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. والسبعة ترتيبهم في الولادة هم القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم عبد الله وآخرهم إبراهيم. والبنات كلهن تمرن وتزوجنا. والأولاد ماتوا صغارا، وجميع أولاد عليه الصلاة والسلام البنين والبنات ماتوا قبله سوى فاطمة رضي الله عنها فتأخرت بعده ستة أشهر ثم لحقت به رضي الله عنها وأرضاها. وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلك مثل ما وقال بعضهم يمحو الله ما يشاء ويثبت. الحفظة يسجلون أعمال بني آدم كلها من أقوال وأفعال سواء كان ترتب عليها ثواب أو عقاب أو لم يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب، كلها مسجلة. وفي يوم الخميس يمحو الله جل وعلا ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب كأكلت وشربت وجلست ونحو ذلك وحديث المرء مع صاحبه الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويثبت جل وعلا ما ترتب عليه الثواب
فيحفظ لعبده أو ترتب عليه عقاب. وعنده أم الكتاب أصل الكتب وهو علمه جل وعلا بكل صغيرة وكبيرة أزلا عند الله جل وعلا. علم الله الأزلي الذي أحاط بكل شيء علما. أو عنده أم الكتاب أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. والذي تنزل منه الكتب السماوية. فالكتب السماوية كلها تكلم الله جل وعلا بها وكتبت في اللوح المحفوظ ثم تنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حسب الوقائع والحاجة. وعنده أم الكتاب أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يشرع ما يشرع جل وعلا من الأحكام ثم ينسخ ما أراد جل وعلا نسخه. وفي هذا رد على الكفار حينما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام ثم نسخت بأحكام أخرى. فاعترضوا في ذلك، قالوا ما بال هذا الرجل يأمر بالشيء ثم يتركه. فأنزل الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومن المعلوم أن هناك شرائع وأحكام نزلت في صدر الإسلام ثم نسخت بعد ذلك. ومن ذلك عدة المتوفى عنها كان عدتها سنة، فنسخ الله جل وعلا بأربعة أشهر وعشرة أيام. ومن ذلك كان الرضاع المحرم عشر رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات يحرمنا. وكان صيام عاشوراء واجبا في صدر الإسلام، فنسخ بصيام شهر رمضان وغير ذلك من الشرائع والأحكام التي نسخها الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجابة على الأسئلة بعد عشر دقائق إن شاء الله.
هل يجوز إعطاء الخادمة المسلمة من زكاة المال إذا كانت فقيرة لذاتها ولديها من تنفق عليه ولم تعطها من أجل إحسان الخدمة في البيت وإنما لأنها فقيرة؟ فلا بأس بذلك، لأنها فقيرة مسلمة ولها من تنفق عليه وتطمع على مالك وتعرف حالك، فلا حق في مالك لأنها من الفقراء. وهل يمكن إخراج زكاة المال خارج البلد الذي نقيم فيه والبلاد الإسلامية الفقيرة؟ نعم، إذا نقلت زكاتك إلى بعض البلاد الإسلامية الفقيرة أو إلى المجاهدين في سبيل الله في أفغانستان أو غيرها من البلاد الإسلامية الذين يجاهدون الأعداء إعانة لهم في ذلك، فهذا حسن ما مطلوب إن شاء الله. لأن المسلمون يدا واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يجبون الزكاة من البلاد البعيدة ويقدمون بها على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيوزعها على فقراء المسلمين في المدينة ويتقوى بها على الجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. أيهما أفضل، ربط اللحية مع الشارب أم الفصل بينهما؟ الشارب يحفى تحت الشوارب، وأما اللحية فتعفى. هل يجوز قراءة القرآن الكريم جماعة في المسجد أو غيره؟ إذا كان للتعليم فلا بأس بذلك، يعلم الأولاد يقرأ الآية وهم يقرؤون بعده فلا بأس بذلك إذا كان للتعليم كبارا أو صغارا. يقول قبل 7 أشهر حدث سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، وذلك لأني كنت أريد أن أجامعها فرغبت، فقلت لها أنت حرام علي كظهر أمي ماذا علي؟ هذا التحريم منكر من القول وزور سماه الله جل وعلا، وهذا يسمى الظهار، وعليك إذا أردت العودة كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم تقدر على ذلك فأطعم 60 مسكينا، وعليك التوبة لأن هذا منكر، منكر من القول وزور. مسألة الرضاع وما هي الرضاعات المحرمات، من يمكن 5 رضاعات معلومات يحرمنا، وقد اجتمعنا في مجلس واحد 5 رضاعات في جلسة واحدة قصيرة. إذا أرضعت المرأة الطفلة من ثديها ثم نقلت إلى الثدي الآخر اعتبرت الأولى رضعة والثانية رضعة، فإن نقلت إلى الثدي الأول اعتبرت 3، فإن أطلق عود التنفس ثم رضع اعتبرت 4، وهكذا. وقد تجتمع الخمس في مجلس واحد. الرضاعات المعلومات، الرضاعات التي محرمة 5 رضاعات، فإذا شك في الرضاعات فمن باب التزوج بهذه المرأة لا يجوز لك أن تتزوج ما دام لم يوجد شك في الرضاعة، ومن باب المحرمية يجب عليك أن تبتعد، فليست محرما لك هذه المرأة التي مثلا شك في عدد الرضاعات. يقول عزمت على العمرة وأنا في المدينة ولكني لم أقم، لم أقلم أظافري، أظافر قدماي، لأني نسيتها فما الحكم؟ ليس عليك شيء، ولا يلزم تقليم الأظافر عند العمرة، ما يلزم. وإذا تطيبت في المدينة بعد أن اغتسلت ولبست الثوب السفلي، ولكن تطيبت على جسمي العلوي دون أن يمس الثوب، ما في حرج إذا عند الإحرام لا بأس تتطيب، الطيب حسن عند الإحرام تتطيب في بدنك ولا تطيب لباس الإحرام لأنك قد تخلعه، فإذا خلعت لباس الإحرام وفيه طيب فلا يجوز لك أن تستعيده إلا بعد غسل الطيب. Thank you. يجوز أن أبلغ من العمر 90 عاما. وقع بيني وبين زوجة ابني نزاع فحلفت يمينا أن لا أدخل بيتها، ولكني بعد مدة دخلت عليها من أجل ابني، وبعد دخولي عليها صمت 3 أيام وذبحت من أجل يميني، فهل علي شيء آخر أبدني؟
إذا حلف أن لا يدخل بيت ابنه أو بيت أخيه أو بيت جاره أو بيت صديقه،
تقول يستحب لك أن تكفر عن يمينك وتدخل البيت. يقول صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وتحلل اليمين كما قال الله جل وعلا هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. المسلم بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة: إطعام 10 مساكين، طعام يشبعهم، أو كسوتهم كسوة تذكرهم في الصلاة، أو عتق رقبة. فإذا لم يوجد هذه الثلاثة كلها فعليه أن يصوم 3 أيام، ولا يجب صيام القدرة على الإطعام. إذا كان قادر على الإطعام أو قادر على الكسوة فلا يجزي عنه صيام. هذا المرأة إن كان في هذه الذبيحة أطعمت 10 مساكين فقد أدت الكفارة. وأما الصيام إذا كانت قادرة وما دامت أنها قدرت على الذبح فهي قادرة على الإطعام، فالصيام لا يكفي عنها. كثير من الناس يجهل الحكم وصوم وهو قادر على الإطعام، أو يظن كثير من الناس أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، وليس كذلك، بل الصيام لا يجزي إلا مع عدم القدرة على الإطعام والكسوة والعتق. فإذا لم تستطع واحد من الثلاثة فعليك الصيام. كأن يكون المرء مثلا في بلاد غير إسلامية وحلف ليس عنده فقراء مسلمين يطعمهم فصام 3 أيام فلا بأس.